أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق النائين رضوان الله عليه في كتاب الصلاة، حيث تعرض للبحث عن جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء على خلاف مبناه الذي ذهب إليه من أنه لا يوجد شيء اسمه قاعدة التجاوز، وأن التجاوز في باب الصلاة إنما هو من باب الحكومة والتنزيل، ويمكن أن يكون هذا في طول مبنى، أرجو الانتباه قليلا، في طول مبناه الذي ذهب إليه، إذ يلتقي هذا البحث مع إنكاره تقعيد قاعدة كلية باسم قاعدة التجاوز. أوضح ذلك، أن الشيخ النائيني قائل بأن موارد التجاوز في الصلاة بالخصوص نزلت منزلة الفراغ وصارت مصاديق تعبدية لقاعدة الفراغ، فيقع البحث في طول ذلك عن أن هذا التنزيل هل هو تنزيل خاص بالأجزاء التي جعلها الشارع أجزاء للعمل، ولنعبر عن هذا بخصوص التنزيل، أم شاملة لما هو أعم مما جعله الشارع كذلك، فتشمل حينئذ أجزاء الأجزاء التي هي محل البحث، وهذا هو الصحيح مش النتيجة، هذا هو الصحيح، يعني أن كلام الشيخ النائيني لا يعد رجوعا عن مبنى في إنكار وجود قاعدة باسم قاعدة التجاوز، بل هو في طول إيمانه بالتنزيل يبحث عن خصوص أو عموم التنزيل في باب الصلاة. إذا قلنا بالخصوص فالتنزيل بلحاظ الأجزاء المسمات في فقه الصلاة، تكبير، قراءة، إلى آخره. إذا قلنا بعموم التنزيل أي لكل ما نتصور جزئيته ولو في طول التحليل، ولو في طول التحليل العقلي، يعني مو الفاتحة جزء أو القراءة كلها جزء، بالتحليل العقلي نحلل هذا الجزء إلى أجزاء، إلى آيات، إلى كلمات، إلى أحرف. طبعا سميناه تحليل عقلي بلحاظ المأمور به بالأمر الصلاطي، وإلا هو تجزئة حقيقية بلحاظ ذاته. جيد، فيتأتى هذا البحث حينئذ. هذا مقدمة أولى ضرورية أمام البحث لفهم اللي بده يحكي المحقق النائي. المقدمة الثانية، محط نظر المحقق النائي في كلامه، هو صحيحة زرارة التي ذكرت فيها أداة الشرط، إذ في طول أسئلة زرارة عن الأجزاء قال الإمام قاطعا استمراريته في السؤال عن كل جزء جزء: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككتا فليس بشيء. مفهومه إذا لم تدخل في غيره فشكك شيء. جيد، إذا اتضح هذا وهذا نأتي إلى كلام المحقق النائي الموجود في التقريرين، وأنا أنقله، مش حاضرني فعلا بين يدي التقريران، لكن قارنت يعني بين ما ينقله صاحب المستمسك وما هو الموجود، فرأيته متطابقا طبعا مع ضغط في العبارة على طريقة صاحب المستمسك، الطريقة العراقية في التعبير. العراقية مش العراق، العراقية باعتبار التلميذ المحقق العراقي. جيد، يقول في المستمسك، بدي اقرأ جزء من العبارة ما بدي كملها حتى أبدأ بطويلها إن شاء الله، مقررا كلام أستاذه النائيني دون أن ينسب إليه صريحا، لكن هو مطابق للموجود في فقه الصلاة بتقريري الآملي والخراساني لكتاب صلاة النائيني: إن المغايرة بين الشيء المشكوك، إذا شككت في شيء، والغير، إنما كانت بلحاظ كل في قبال الآخر، يعني لحاظ المشكوك في قبال الغير والغير في مقابل المشكوك. جيد، هذا واضح. وإلا فلو لوحظ مجموعهما، مجموع شو؟ المشكوك والغير، واحدا في قبال أمر ثالث لم تكن بينهما مغاير. يعني إذا لاحظت جنابك الآية الأولى من الفاتحة مع الآية الثالثة من الفاتحة شيئا واحدا، يعني لاحظت الفاتحة، لم يكن خروجك حينئذ وأنت تلحظ الفاتحة من آية من آياتها ودخولك في آية أخرى من آياتها لم يكن دخولا في الغير. حتى يكون دخولا في الغير لابد أن تكون قد دخلت في المترتب على الفاتحة اللي هو السورة مثلا، وإلا لم يكن الدخول في الآية اللاحقة غيرا للفاتحة إذا كان الملحوظ هو الفاتحة. أنت بيكون غير يا إخوان إذا كان الملحوظ هو آية الفاتحة الأولى، إيه الآية الثالثة غير الآية الأولى. جيد، فإذا الملحوظ هو الجزء المسمى في الفقه الصلاتي فغيره الفاتحة هو ما بعد الفاتحة، وكل شك في داخل الفاتحة أيا يكن نوعه لا ينطبق عنوان دخلت في غيره عليه، لأن المقياس هو الجزء المسمى في دليل الصلاة، المجعول جزءان ببركات دليل الصلاة. فإما ملاحظ حينئذ هذا اللحاظ أن يراد من الشيء الجزء الصلاطي، فلا غير حتى تدخل في جزء صلاطي لاحق، أو حال آخر يا أخي مو بالضرورة جزء، المهم انتقلت من حال إلى حال آخر كما عبر في بعض الروايات المعتبرة. جيد. وإما أن المنظور هو شيئية الشيء بما يكون منطبقا حتى على ما ليس بجزء بحسب دليل الصلاة، فحينئذ الدخول في آية أخرى خروج من الشيء ودخول في غيره بشكل واضح. برجع بقرأ العبارة بتصير واضح. إن المغايرة بين الشيء المشكوك والغير إنما كانت بلحاظ كل من كلين في قبال الآخر، يعني كل واحد في قبال صاحبه، وإلا فلو لوحظ مجموعهما المشكوك والغير، أي الآية الأولى والآية الثالثة مثلا واحدا في قبال أمر ثالث اللي هو الغير، لم تكن بينهما مغايرة، يعني بين الآية الأولى والآية الثالثة، بل كانت المغايرة بين مجموعهما وبين ذلك الأمر الثالث اللي هو الصورة. طيب جيد، فهمنا شيخنا النائي إلى هنا، فهمنا. يرتب على هذا الكلام يقول: وحينئذ فإما أن يكون الملحوظ في نظر الجاعل، جاعل ماذا؟ جاعل قاعدة التجاوز، مين جاعلها؟ الشارع، كل واحد من الأجزاء المفردة بالتبويب، يعني اللي صارت جزئيتها نتيجة دليل الصلاة مفردة بالتبويب، يعني تكبير، قراءة، ركوع، سجود، هذه مفردة بالتبويب، يعني بوبها شارعنا عندما شرع الصلاة، هي الأجزاء المجعولة شرعا. جيد. في قبال غيره مما كان منها من الأجزاء المفردة بالتبويب، فتختص القاعدة حينئذ بالشك في واحد منها عند الدخول في الآخر، يعني ما بتعود القاعدة بتشكي بجزء الجزء، لأن جزء الجزء ليس جزءا مشعولا شرعا، بالتحليل صار جزءا. كالشك في القراءة عند الدخول في الركوع. بس بنيجي بلش إشكال، بدنا نفهم شو بده أول شيء بنيجي له. هو مجعول بمعنى تكوينا، الله هيك، الله تكوينا عندما أوحى الفاتحة أوحاها من هنا إلى هنا، هذا مش مجعول تشريعي. ثم أمر بالفاتحة التي لها شخصية سابقة على الأمر الصلاة، هي موجودة الفاتحة قبل الصلاة وقبل مشروعية الصلاة، ترتيبها أيضا تكويني. أي الله أنزل بها الشكل على نبي، ونبيه تلقاه بهذا الشكل وأبلغ نبيه بهذا الشكل. بمعزل عن كونها جزءا أو قيدا أو شيء لأي شيء، هي بما هي هي، الله أنزلها هكذا قبل ما ترتبط بأمر تشريعي أصلا. جيد، إلى هنا جيد. ولا تجري في الشك في جزء الجزء عند الدخول في الجزء الآخر من ذلك الجزء، يعني ما بتجري حينئذ، لأن الملحوظ هو الدخول في الغير غير الجزء المسمى، فجزء الجزء ليس غيرا، هذا واضح لحد هون جدا واضح، كالشك في آية من الفاتحة عند الدخول في آية أخرى. انتبهوا يا إخوة، جعل تقابل. أو يكون الملحوظ كل واحد من أجزاء الأجزاء في قبال غيره فتجري في الفرض الثاني، إذا الملحوظ في، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فليس بشيء أو فشكك ليس بشيء، إذا الملحوظ ما يشمل جزء الجزء، شو يعني ما يشمل جزء الجزء؟ يعني حينئذ الملحوظ مش خصوص ما سأل عنه زرارة في صدر الرواية، الملحوظ هو الانتقال مما يطلق عليه شيء إلى غيره، هذا الملحوظ، سواء كان اسمه جزء أو ليس اسمه أو لم يكن اسمه كذلك. طيب، أو يكون الملحوظ كل واحد، الملحوظ كل واحد من الأجزاء الأجزاء في قبال غيره فتجري في الفرض الثاني، بس عبارته ما بتعطي اللي أنا شرحته يا أخوان، عبارته بتعطي إنه النظر كأنها بس بعدين بنشوف إذا مراده هيك، أجزاء الأجزاء يعني لاحظها مش بعنوانها أشياء، بعنوانها أجزاء الأجزاء. جيد، فتجري في الفرض الثاني، يعني تجري في جزء الجزء، ولا تجري في الفرض الأول يعني في الجزء إلا بلحاظ أجزاء الأجزاء، مش إنما بتجري أبدا، بتجري بس بتجري بلحاظ جزء الجزء. ليش؟ لأنه الفاتحة يا إخوان إذا ما جئت به آية من آياتها فأنت لم تأتي به، لأن الكل عدم عند عدم بعضه، ها؟ فملاك جريان قاعدة التجاوز على هذا الثاني، ملاك جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء المستقلة بالجعل سوف يصبح هو ملاك جزء الجزء لا ملاك جزئيتها بحسب فقه الصلاة، وجعل التقابل بين الاثنين إلى هنا بشكل واضح. جيد، أول ما بيجي للذهن يا إخوان إنه ليش في تقابل بين هذين، ما فينا نجعل عنوان جامع عام يجمع الاثنين، هذا بيت القصيد، قال ولا يمكن لحاظ الجامع بينهما. ليش لا يمكن؟ للزوم التدافع بين منطوق الدليل ومفهومه فيما لو شك في آية من الفاتحة وقد دخل في آية أخرى، إذ بلحاظ نفس الأجزاء كالقراءة يصدق أنه شك قبل الدخول في الغير ومقتضاه الالتفات إلى الشك، وبلحاظ أجزاء الأجزاء يصدق الشك بعد الدخول في الغير ومقتضاه المضي وعدم الالتفات. فإذا امتنع لحاظ الجامع وتردد الأمر بين الفرين كان اللازم الحكم بالإجمال. شوف عم بيقول المحقق النائل هنا، عم بيقول إذا أريد من الشيئية اللي هي فعل الشرط ضمن فعل الشرط، ضمن الشرط. إذا أريد من الشيئية الجزء الصلاطي فهي بمنطوقها تقول ليس شكك بشيء إذا تجاوزت الجزء الصلاطي، وبمفهومها تقول إذا تجاوزت جزء الجزء فشكك شيء. اعتني، إذا بمنطوقها تريد جزء الجزء فهي بمفهومها لا تريد الجزء بما هو جزء. هذا مش كثير صعب الثاني، ها؟ لأنه قد يقال بطريقة أو لا يدخل، لكن بتولد من هذا ما قد نسميه إشكال ثاني. بلحط تقرير ثاني للتناقض بين المفهوم والمصداق، بين المفهوم والمنطوق. شو هو الإشكال الثاني؟ تهافت في اللحاظ، غير قصة المفهوم وال... إذا هو لاحظ الجزء أي لاحظ الفاتحة بما هي مجموع والركوع بما هو مجموع، شو ما اشتمل عليه، إذا لاحظ جزء الجزء فهو لم يلحظ المجموع، لحظ البعض. ولا يمكن أن يكون في آن لاحظا لهذا وهذا، فإن إشكالين بالحقيقة، لأن هذا الإشكال الثاني حتى لو لم يكن هناك أداة شرط مفهوم يأتي. يعني لو قايل هو هكذا مثل ما قال فيه صحيحة أو معتبرة إسماعيل بن جابر، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، قال ما في أداة شرط. نقول المراد من الشيء إما مجموع الجزء وإما كل ما يصدق عليه أنه شيء ويتجاوزه في ضمن المصور اللي اسمه الصلاة ما بين التكبيرة والتسليمة، كل ما يطلع عليه الشيء. جيد، صار واضح شو بده يقول المحقق النائيني إلى هنا. فهو يقول بالتناقض بين المفهوم والمصداق إذا بدنا نعمم، بين المفهوم والمنطوق إذا بدنا نعمم لجزء الجزء، أو بدنا نقول هي ناظرة للجزء وبتشمل الكل، لا بما هو كل الجزء يعني، بل بما هو، فما بتجري بالجزء حينئذ. ثم يذكر إشكالية هنا، ما هي الإشكالية؟ فإن قلت لازم ذلك عدم جريان القاعدة عند الشك في آية من الفاتحة وهو في الركوع، قلت نعم، لا تجري القاعدة بلحاظ الشك في الآية بناء على أنها لا تجري إلا في الجزء، وإنما تجري بلحاظ الشك في القراءة، لأن الشك في الجزء عين الشك في الكل، لأن عدم الجزء عين عدم الكل. جيد، شو انتهى المحقق النائين؟ انتهى حينئذ إلى أن الدليل سوف يكون مجملا، وفهمنا في الأثناء أن الإشكال لا يختص بصحيحة زرارة اللي فيها منطوق ومفهوم شرط، يشمل حتى مثل موثقة إسماعيل بن جابر للتهافت في اللحاظ، فيصبح الدليل مجملا من هذه الجهة. إسا بعدين كيف بنرفع إجماله إذا في إجمال؟ قد واحد يقول لك بنرفع إجماله بقرينة الصدر، قطعا تشمل الأجزاء بما هي أجزاء. إذا لا يمكن تعميمها لغير الأجزاء في قدر متيقن إنك تشمل الأجزاء، لأن أسئلة زرارة كانت عن الأجزاء، والإمام عم بيعمم صحيح بس عمم لسنخ المسؤول عنه، ففي إذا في امتناع من شمولها لغير موردها فيوجد امتناع بلحاظ شمولها لأجزاء الأجزاء، لأن الأجزاء ذكرت صريحا في سطر الرواية بما هي أجزاء. فأي إجمال في البيت؟ إذا سلمنا بالإشكال يعني، جيد. في المقابل أي إجمال قد يقال يعني بناء على التهافت وبناء على التناقض، إن الظاهر من انتقال الإمام من موارد زرارة إلى تقعيد القاعدة العامة واحد، مع ما ذكرته سابقا أكثر من مرة من كون أصلي عدم الاعتناء لأجل الأذكرية والأقربية إلى الحق، أي الأصل أصل القاعدة ارتكازي بمعزل عن التعميم والشمول والتسوير ها والكلية، يناسب حينئذ أن يراد أجزاء الأجزاء. وبالمناسبة حينئذ كما اعترف قبل قليل، فإن قلت تجري في الكل، لكن تجري في الكل بلحاظ أبعاض الكل، يعني كل الجزء، بس فعلا تجري يعني إذا واحد شك في الفاتحة وقد دخل في الركوع نسأل لما شككت؟ يقول شككت لأنني أشك أني جئت بإياك نعبد وإياك نستعين، فتصبح قاعدة التجاوز شاملة لهذا الشك، لكن لا بالنظر إلى مجموع الفاتحة، بالنظر إلى إياك نعبد وإياك نستعين من الفاتحة، وهو جزما وعزما سوف يؤثر على كوني قد فرغت من الفاتحة، لأنه اللي شاكك في جزء الكل شاكك في الكل، لأن الكل لا عدم عند عدم جزئه، ما رح يصير فيه محذور يعني. إذن ليش عم تقول إجمال؟ لا، يقول عم قول إجمال من جهة المجرى مش من جهة النتيجة، انتوا رحتوا للنتيجة. طيب انصافا يا إخوان، إذا بينت القضية بالطريقة التي بينها المحقق النائيني، والتي خلاصتها أن الشيء والغير إما ملحوظ الشيء أي الجزء المبوب في فقه الصلاة، يعني تكبير قراءة ركوع سجود إلى آخره، فغيره لابد أن نفترضه حالة أخرى، إما الجزء الذي بعده وإما مقدمات جزء، المهم الانتقال منه إلى غيره، على الخلاف في أنه الغير يراد منه الدخول في جزء آخر أو لا، هذا بحث ثاني بصير. وإما المراد منه جزء الجزء، فإذا جزء الجزء فحينئذ لا يمكن أن يكون المراد في الآن الجزء ولا بأولوية حتى، لكن الجزء يدخل باعتبار جزء الجزء كما قلنا قبل قليل. طيب سؤال قبل ما أقول السيد الحكيم ماذا قال يا إخوان، وكيف ذهبت الأمور إلى شيء من التعقيد، هل صحيح أنه يوجد تقابل على نهج القضية الحقيقية هنا؟ أم هي مانعة خلو؟ أم مانعة جامع؟ شو نوعية التقابل هذا؟ إنه إما يريد من الشيء كذا أو يريد كذا، فيكون الغير كذا أو يكون الغير كذا، يعني إما بده يريد الكل كل الجزء يعني في مقابل غيره بس جزء آخر أو حالة أخرى أو يريد جزء الجزء. ما هي نوعية التقابل هذا؟ وهل هو صحيح أساسا؟ فيه تقابل اللي بيظهر من كلمات الشيخ النائيني أنه لا يخلو الأمر من أحدهما ولا يجتمعان، يعني حقيقية تقابل حقيقي. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، انتبهوا لي يا أخوان، ما دام من جهة الإمام ألغى خصوصية موارد الأجزاء في صدر الرواية، ومن جهة أخرى لم يعبر بالجزء ولا عبر بجزء الجزء، بل عبر بالمفهوم المبهم أو قل الشامل المساوق للحيثية الوجودية الذي لا يتحصل له معنى إلا بصلته بمبينه. الصلة إذا اسم موصول بالتعبير الأدبي جيد، فهو بما هو شيء، طبعا في طول القيود اللبية يا أخوان، إنه عم نحكي عن أمر شرعي وعم نحكي وعم نحكي، مش مثل الشيئية الإبهام العام اللي حكى عنه السيد الهاشمي في وقت وناقشنا، لا، وهذه قيود لبية. ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة حينئذ أن كل ما يطلق عليه شيء في الصلاة دخلت في غيره، ما يطلق عليه غير أيضا تحقق عنوان التجاوز. إذا تحقق ذلك فشككت فليس شكك بشيء. إذا كان الأمر كذلك، انتبهوا لي ببساطة يا إخوان، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نصير إلى احتمال ثالث في مقابل الاحتمالين الأولين أو التقابل، شقي التقابل، بأن نقول بأن الشارع في المقام لم يلحظ الجزء بما هو جزء مجعول في الصلاة، ولا لحظ جزء الجزء بما هو جزء جزء في الصلاة، بل لحظ الانتقال من حالة إلى حالة، من محل إلى محل، من شيء إلى شيء، وهو المفهوم العام الذي ينطبق على الجزء وينطبق على جزء الجزء، مش الجامع بينهما في حال تقابلهما. انتبهوا يا إخوان، العنوان العام الذي يندرجان تحته هو شو كان عم بيقول؟ إما لحظ الجزء الصلاطي فلا يمكن أن يلحظ جزء الجزء، وبصير التنافي بين المنطوق والمفهوم، وإما لحظ تدافع عبر، وإما لحظ جزء الجزء فلا يستطيع أن يكون قد لحظ الجزء. الشق الثالث، أن يكون قد لحظ أن الشك حدث عندما انتقلتا من حالة إلى حالة، من وجود إلى وجود، شككت في الوجود السابق وقد دخلت في غيره. الحيثية التي سببت الحكم بحسب ظاهر الدليل هو الانتقال من المحل إلى الآخر، وأنه حين ذاك يكون أذكر فلا يعتني الآن، أقرب إلى الحق فلا يعتني الآن. إذا هذا العنوان العام اللي ما بيلحظ الجزء ولا بيلحظ جزء الجزء، يعني الجزء وجزء الجزء ليست حيثيات تقييدية فيه، هي تطبيقات له، مش جامع بين العنوانين بحدهما مع لحاظهما كل واحد منهما بحيثيته التقييدية، فلا يكون حينئذ لا تدافع بين المنطق والمفهوم، ولا يكون حينئذ أيضا تهافت في اللحاظ، بل يكون المنحوط شيء واحد يناسبه ظاهر الدليل، وهو الانتقال من شيء إلى شيء. إذا بينطبق عنوان الشيئية على الرأس والعين، خلصت القضية. وهذا ما يناسب الارتكاز، وهذا ما يناسب التعليلات الموجودة في بقية الروايات. وعلى هذا الأساس لماذا نقصر النظر على التقابل الحدي بالشكل الذي ذكره؟ لا مبرر لذلك على الإطلاق. هذا ما ينبغي أن يجاب به يا أخوان وينتهي البحث، لكن ما فينا نمشي على البحث من دون أن نقول ماذا ذكر صاحب المستمسك في المقام. صاحب المستمسك علق، قد يكون نفس اللي عم نحكي نحن بها السلاسة، قال هذا: ولكن التدافع في الفرض المذكور مبني على أن يكون المراد من الشك في الشيء ما يعم الشك في الكل للشك في جزئه، وهو غير ظاهر. طيب ماشي. ومجرد كون عدم الجزء عين عدم الكل فيكون الشك فيه عين الشك في الكل، لا يصحح دعوى استظهاره من الكلام. هذا إمكان، بيان الإمكان مش بيان الظهور، بل الظاهر من إطلاق الشك في الشيء الشك في وجوده لا ما يعم الشك في تمامه، يعني تمام الجزء. ففي الفرض المتقدم يصدق، الفرض المتقدم شو يعني؟ يعني شك في جزء الجزء، يصدق أنه شك بعد الدخول في الغير، ولا يصدق عليه أنه شك قبله باعتبار انتقاله من وجود إلى وجود. ولو سلم عدم ظهوره في ذلك فلا أقل من وجوب حمل الكلام عليه دفعا لمحذور التدافع المذكور في كلامه. وأما قرينة السؤال فغير ظاهرة، قرينة السؤال عن الأسئلة إنه سأل عن الأجزاء بما هي أجزاء، إذ الحكم في مورد السؤال يوافق قيل القولين، فكيف يصلح قرينة على تعيين أحدهما؟ شوفوا هذه العبارة وهالكلام اللي بده تبيين كثير، هذا نفس اللي الذي ذكرته يا أخوان، ليس شيئا آخر، نفسه. يقول أي شيء يبرر أن يكون العنوان للشيء هو الجزء بما هو جزء مجعول في فقه الصلاة، أو جزء الجزء بما هو جزء الجزء بما هو تحليل عقلي لجزء الصلاة؟ أي مبرر لهذا؟ ومجرد إنه الشك في البعض شك في الكل من باب أن عدم البعض عدم الكل، لا يبرر أن نستظهر أحد الأمرين بالضرورة، بل الميلاد في جعل التجاوز ونكتته الانتقال من محل إلى محل من وجود إلى وجود. شككنا في أصل الوجود بعد أن انتقلنا إلى الوجود الثاني في المحل الثاني. إذا كان الأمر كذلك الميلاد في جعلها، فهذا عنوان عام يقبل التطبيق على الكل ويطبق التطبيق على الجزء، يعني الكل يعني الجزء كله، يعني على الجزء وعلى الجزء الجزء. أما قصة إنه زرارة بالصدر سأل عن الأجزاء، والإمام ألغى موارده وذهب إلى كبرى كلية واستعمل في الكبرى الكلية المصورة بأداة الشرط، استعمل عنوان الشيئية الذي ينطبق انطباقا مش يكون جامعا بين لحاظ الجزء بما هو جزء ولحاظ جزء الجزء بما هو جزء الجزء، بل ينطبق انطباقا على الجزء وعلى الكل بما له من التحصل المفهومي. ما في كلام أكثر من هذا يا أخوان. هذا. ولكن الأستاذ الهاشمي تعرض لهذا المطلب وأطال في الاستشكال بما لا نجد داعيا للتفصيل فيه، فليراجع ثمته. بعد هذا ننتقل إلى الموقف الخامس والمتحصل من الموقف الرابع، أن القاعدة قاعدة التجاوز تجري في جزء الجزء كما تجري في الجزء. الموقف الخامس، هل تجري القاعدة في الأجزاء المستحبة أو لا تجري؟ أصلا في شيء اسمه جزء مستحب؟ والله ما في. المعروف بقولوا جزء واجب وجزء مستحب. هناك من الأعلام من ينكر شيء اسمه جزء مستحب، يقول أن لا أتعقل وجود جزء مستحب. يأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا امبارح أعطيتهم العنوان لأنه مطلب دقيق.